بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق الله العلي العظيم.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة السادسة،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، أدعوكم لمتابعة مسلسلنا الإذاعي مسيرة المجد. في الحلقات الخمس الماضية تابعنا معا من حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد أن نال درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من فقر متفش وظلم الإقطاعيين الذي أثقل كاهل الرعية، كما واجه تواطؤ رجالات الدولة القاجرية مع هؤلاء الإقطاعيين. كان بعض الإقطاعيين يتربصون بالسيد لكي لا تلتف حوله الرعية لمواجهة ظلم الإقطاعيين المتزايد. بهرام خان أحد إقطاعيي خمين قام بتقليل حصة مياه الأراضي الزراعية للرعية. في هذه الأثناء توجه السيد مصطفى إلى قرية شهار تشمة ودعا أهالي القرية إلى الدفاع عن حقوقهم في مقابل تجاوزات بهرام خان. في هذا الحين كانت السيدة هاجر زوجة السيد مصطفى ووالدة الإمام الخميني رضوان الله عليه في المنزل، قد جاءتها آلام المخاض والولادة. وإليكم تتمة الأحداث.
We'll be right back. جعفر قلي.
نعم يا أخي.
لماذا أنت واقف؟ اجلس.
أخي. نعم. أيها الخان، أرى القلق في وجهك. من الذي سبب لكم هذا القلق والإزعاج؟ ها؟ يكفي منكم إشارة واحدة لنضع حياته في أيديكم.
لا أتذكر طوال عمري أن أحدا أثار حفيظتي واستيائي إلى هذه الدرجة. هذا السيد قد تجاوز بوقاحته كل الحدود.
من تقصد بالسيد يا أخي الكبير؟
رضا قلي خان، أنت لم تكن في خمين لفترة.
نعم.
ولا تعلم عن مجرياتها كثيرا.
ماذا؟
السيد مصطفى نجل السيد أحمد عاد من العراق. والرعية التفت حوله، فاعترته أوهام بشأن دوره في المنطقة، فصار يقوم بتحريض الرعية ضد ملاك الأراضي.
ماذا؟ هل الملاك وأبنائهم ميتون؟ لماذا لا يقفون بوجهه؟ لماذا لا يردونه ولا يوقفونه عند حده؟ ما الذي يميزه عن الآخرين يا أخي؟
لا أعلم يا أخي يا رضا قلي خان. بهرام خان هو الذي لا يسمح لنا بإيقافه. يمكنك أن تسأل بهرام خان عن السبب.
ماذا يقول جعفر قلي؟ أيها الخان، لماذا تتعاملون بحذر مع السيد؟
رضا قلي، أتعلم ما تقوله؟ لماذا أنا أقوم بمثل هذا الفعل؟ كل الملاك لديهم مشاكل مع أفكار السيد وما يقوم به من تحريض. لماذا أنا فقط أقوم بالتخلص منه لصالحهم؟ لماذا لا يتخذ سائر الملاك إجراءات ضده أيضا؟
يا أخي، لماذا لا تتفقون مع هؤلاء وتتضامنون معا في هذه القضية؟
ليس وراء السيد مصطفى أحد في خمين يا أخي. والده السيد أحمد ترك فقط ولدا واحدا، هو السيد مصطفى وثلاث بنات. وابن مصطفى الأكبر مرتضى لا يتجاوز عمره 8 أعوام، فإذا قتلنا السيد لا أحد يثأر له.
هذا السيد لديه نفوذ وتأثير كبير في أوساط علماء الدين.
حياة السيد مصطفى أو أي شخص آخر يريد أن يسبب القلق لكم هي رهن إشارتكم يا خان.
هذا السيد أصبح كالعظمة في الحلق، لا أنا قادر على بلعها ولا أنا قادر على لفظها.
إذن بماذا تأمرون؟ فأنا جاهز له يا خان.
لماذا تسأل بهرام خان يا أخي؟ لا ينبغي أن تتردد في قتله. جعفر قلي، إذا كنت عازما فبادر.
حسنا.
رضا قلي، يا جعفر قلي.
نعم يا بهرام.
لا ينبغي أن تمسى السيد مصطفى، فالقرويون يتبعونه وأثمان التعرض للسيد باهظة.
يا بهرام خان.
نعم.
لا ينبغي أيضا أن ندع السيد لحاله.
نعم.
فهذا الذي يلبس العمامة لا يعرف لنفسه حدودا، سيقف بوجهكم في كل مناسبة وقضية.
لا تنسى أن السيد مصطفى ليس هو أحد الرعايا العاديين، إذ أصبح له نفوذ وتأثير على الرعية وعلماء دين خمين وسلطان آباد. وقد سمعت أنه يكاتب عضد السلطان أيضا.
يجب أن نرى على الصعيد العملي كم أن الرعية وعلماء الدين مستعدون لدعم تحركات السيد يا أخي.
نعم صحيح.
إذن حتى نطمئن من هذه النواحي علينا ألا نخاطر بأي فعل تجاه.
إذن ماذا تفعلون بهذا الشأن؟ ها؟
مضطر لأن أتعامل معه بحذر.
بحذر؟
بهرام. نعم. خان، لا تقلقوا حيال اتباع الرعية للسيد.
نعم.
فقد تحدثت جيدا مع عمدة القرية وبعض القرويين، وقمت بتأديب البعض منهم. لن نسمح لأي من رعاياكم بالعمل في أراضي السيد مصطفى.
القضية لن تتوقف عند هذا الحد، فإذا لم يعمل رعيتنا عنده فماذا نفعل مع سائر الرعية من القرى الأخرى؟
الحكومة المركزية قد أهملت الولايات البعيدة عن العاصمة، وهي مهتمة فقط بدار الإمارة والبلاط. الولايات أصبح يحكمها أصحاب المناصب وحكام الولايات المحلية كما يرتؤون. بهرام خان تحدث مع بعض علماء الدين وأصحاب المناصب الحكومية في سلطان آباد، هم يكنون لكم الاحترام، وإن كان ضروريا أرسلوا إليهم هدايا ومسكوكات ذهبية. فالبشر قبل أن يكون عبدا لله هو عبد أطماعه يا أخي.
نعم نعم صح.
جعفر قلي.
نعم يا أخي.
مهمتك مراقبة السيد مصطفى، لا تسمح بأن يتجاوز حدوده أكثر من هذا. قم بتحذيره ولكن لا تبالغ، واحرص على أن لا تصيب شخصه بأذى.
أيها الخان،
نعم،
يكفي أن أخيف القرويين وأبعدهم عنه، فما إن يرى خلانهم له حتى يعرف حدوده بنفسه.
إن مشكلتنا مع السيد مصطفى يا جعفر خان يجب أن تنتهي بأسرع وقت.
أمرك أيها الخان.
أيها الخان،
نعم،
أتركوا أمر السيد مصطفى لي ولأخي جعفر قلي.
إن رجالنا يحومون حوله يا بهرام خان، وأخباره تصلنا، ونحن نتبع أثره في كل مكان، كما نراقب الذين يتحدثون معه. يكفي أن نكون حاضرين في كل موضع يحضره السيد. عندها السيد والقرويون سيعرفون حدودهم.
يصدق.
وهو كذلك.
نعم.
بهرام خان الذي أصبح يرى السيد مصطفى خطراً عليه أمر أخيه جعفر قلي بأن يراقب السيد مصطفى دون أن يتعرض إلى شخصه، خاصة وأن بهرام خان يعلم أن السيد مصطفى يحظى بمكانة لدى علماء دين خمين وأهلها. وقال بهرام خان إنه لا يريد أن يتحمل لوحده دون سائر الإقطاعيين عواقب مواجهة السيد مصطفى. في هذا الحين كانت السيدة هاجر زوجة السيد مصطفى ووالدة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في المنزل. قد جاءها آلام المخاض والولادة.
يا الله يا الله، لقد استغرقت الولادة طويلا. الحمد لله الحمد لله يا رب.
يا سيد مصطفى، إن صبر السيدة هاجر وتحملها كبيران.
أشهد أن لا إله إلا الله،
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا ولي الله.
أخلوا غرفة الأم والوليد الجديد، دعوها تسترح. قوموا من هنا، قوموا واخرجوا من الغرفة. مرتضى، مرتضى، ألم تسمع صوت الأذان؟ تحضر لصلاة الصبح، وادعوا في صلاتك بالسلامة لوالدتك وأخيك. هيا قوموا واخرجوا من الغرفة، هيا.
الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولدي، حبيبي، روحي، روح الإله.
يا الله،
يا روح الله.
آه، كم هو جميل هذا الاسم يا سيد مصطفى، وما أسمى معني. مبارك إن شاء الله، مبارك إن شاء الله،
إن شاء الله،
إن شاء الله. لن يحرم أبدا من رعاية أبيه وأمه. يا رب، يا رب،
يا الله.
يا سيد مصطفى، لماذا لا تسجلون اسم ولدكم السيد روح الله على إحدى صفحات القرآن تبركا بالكتاب المنزل؟
إذن ناوليني القلم والدواء حتى أدون اسمه على إحدى صفحات القرآن قبل أن يشيع اسمه بين الأهل والأقرباء.
حسن، تفضل يا سيد مصطفى، تفضل. نسخة من القرآن الكريم هنا بالقرب من السيدة هاجر، وهذا القلم والدواء، تفضل.
على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد روح الله،
يا الله،
ابن مصطفى ابن أحمد ابن دين علي شاه، ولد في 20 من جماد الثانية سنة 1320 للهجرة القمرية. مبارك إن شاء الله.
مبارك
قدومه
إن شاء الله.
إلى هذه الدنيا جعله الله عز وجل من جنوده الأوفياء.
يا رب، اللهم آمين، اللهم آمين. قبل أن أذكركم بأمر يا سيد مصطفى، تناولوا هذه القطعة من الحلويات.
ما الذي نسيته؟
خذوا قطعة الحلويات أولا وسأقول لكم.
بدلا من واحدة سأخذ اثنتين.
بالهناء والشفاء.
واحدة لي وأخرى للسيدة هاجر. الآن قولي لي، ما الذي نسيته؟
أقول لك يا سيد مصطفى، اليوم هو 20 من جماد الثانية.
نعم،
إنا أعطيناك الكوثر.
نعم،
اليوم هو ذكرى ولادة سيدة نساء العالمين
صلوات ربي
فاطمة الزهراء سلام الله عليها. السيد روح الله ولد في يوم مبارك ومجيد، دون ذلك أيضا في المكان الذي سجلت فيه اسم السيد روح الله.
إن شاء الله،
دون ذلك
إن شاء الله تعالى.
الحمد لله يا رب، الحمد لله.
يا صاحبة،
نعم يا سيد مصطفى،
لقد بذلت جهودا مضنية، وفوق كل همومك أصبحت تديرين شؤون بيتي وعائلتي أيضا.
يا سيد مصطفى، ما إن أتناول شايا بجواركم حتى يخرج كل التعب والعناء من بدني. تفضل يا سيد.
شكرا.
تفضل وخذ مني هذا الكوب من الشاي.
شكرا لك يا صاحب خانم.
هنيئا مليئا.
علائم التعب بادية عليك بشكل واضح، جزاك الله خير الجزاء.
أطفالك كأطفالي يا سيد مصطفى، لا فرق. حرمت من الأطفال، لكني شعرت بأمومتي من خلال رعايتي لأبنائك. السيد روح الله جاء إلى الدنيا فوق يدي، وابن الأخ عزيز على عمتي أيضا.
يا أختا.
نعم يا سيد مصطفى.
إن اعتمادي في هذه الدنيا بعد الله عز وجل عليك أنت.
وهل لديك معتمد بعد الله سوى أختك؟ لا تقلق لشيء، لا تقلق، لا تقلق فيما يتعلق بالبيت والأراضي الزراعية. إن قلقي نابع من أمور أخرى يا سيد مصطفى.
ترى ما هي أسباب قلقك يا أختي؟
تناول شايك قبل أن يبرد.
يا سيدة الصاحبة.
نعم يا سيد مصطفى.
لم تجيبي على سؤالي، ما الذي يزعجك ويقلقك إلى هذا الحد؟
أرجوك لا تقل لي إنك لم تفهم قصدي. فقبل أيام استعرض علي قلي خان قوته وسطوته أمامك، والآن بهرام خان يريد أن يفرض قراراته عليك أيضا.
اسمعي يا أختي.
نعم.
قلقك ليس في محله.
إن شاء الله.
فقد سمع علي قلي خان ردي وأنا في قلعته. وكوني على ثقة بأن بهرام خان سيضطر للتراجع أيضا.
إن شاء الله.
يا أختي، المهم ألا يكون الفعل الذي نقدم عليه خطأ، أو نرتكب ما يغضب الله تعالى. فأنا لم أدافع سوى عن حقي، والمطالبة بالحق تستجلب رضا الله أيضا.
يا سيد مصطفى، لا تحاول أن تراوغ أختك، فأنا أحذرك في الغالب من بهرام خان وسريرته الخبيثة. فإذا لم تفكر في نفسك، في الأقل فكر في زوجتك وأطفالك.
تكلمي بهدوء يا أختي، فالسيدة هاجر لو سمعت كلامك لاعتراها القلق.
أنا أوجه كلامي إليك فقط، والسيدة هاجر نائمة.
هل تريدينني أن أصمت أمام ما يفعله بهرام خان، وأتركه هو ورجاله يفعلون ما يشاءون بنا وبالرعية؟ فإن تركت تعاليم الدين فماذا سأفعل بإنسانيتي؟
يا سيد مصطفى، بهرام خان قد يتصرف بأسلوب التهديد والوعيد مع رعيته، لكن معكم سوف لن يكتفي بهذا الأسلوب. أخشى أن يريد بكم سوءا.
بهرام خان لن يرتكب مثل هذه الحماقة، هو مضطر للتعامل بحذر معي.
يا الله، متى رأيت أنه يتصرف بحكمة حتى تتوقع منه أن يتصرف الآن؟ إنه لا يفهم سوى لغة واحدة، وهي لغة القوة.
ألا تقولين إنه لا يفهم سوى لغة القوة؟
نعم.
سأعلم الناس ألا يخاطبوه إلا باللغة التي يفهمها.
هذا الكلام يا سيد مصطفى لا يعني سوى المواجهة وإراقة الدماء.
هذا الكلام لا يعني سوى الوقوف بوجه الظلم وعدم الرضوخ له والتأسي بسيد شهداء الحسين بن علي عليهما السلام.
عليهما السلام. إذن راقب الأمور من حولك بدقة، لأننا لا نعرف متى يريد أن ينفث بهرام خان سمح.
يا أخته لا تفقدي توكلك على الله عز وجل، فالله أقوى من مكر الأعداء وكيدهم، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين.
ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. يا سيد مصطفى، إن لديك قلبا كبيرا جدا.
إذا كان معتمدك قويا فإن قلبك سيكون قويا أيضا، ويكون كبيرا كما هي القوة التي تعتمدين عليها في أمورك. أنا توكلت على الحي القيوم.
توكلنا على الحي القيوم، توكلنا على الله.
بهرام خان.
نعم.
كأنك تحب الصيد في الليل كثيرا.
الأسود والنمور يحبون الصيد في الليل.
هذه الليلة لم يحالفنا الحظ ولم نصطد شيئا مهما.
أحب ممارسة الاصطياد في البرية. اصطياد هذا الخنزير الصغير أتعبنا هذه الليلة.
صحيح.
وهذه هي لذة الصيد طبعا، يجب أن تصب عرقا ليعود النشاط إلى جسمك.
بهرام خان، انظروا إلى الأراضي التي أمامكم، كادت أن تصبح جزءا من أملاككم.
وهب الأمير ما لا يملك.
صحيح.
هذه الأراضي لمن؟ لتريد أنت أن تملكني إياها؟
أهب أراضي السيد مصطفى لبهرام خان.
يا جعفر قل لي.
نعم.
أنت لم تتمكن من القيام بفعل هو أقل خطرا من هذا كثيرا، والآن تريد أن تهب لي أراضي السيد مصطفى؟ أراضي السيد ليست فقط أكثر خطوبة من جميع أراضي المنطقة، وإنما حتى من الأراضي التي أملكها أنا.
أنا منعت رعيتكم من العمل فوق أراضي السيد مصطفى.
هل تعتقد يا أخي أن أحداً لم يعمل لصالح السيد مصطفى على أراضيه الزراعية بعد أن منعت الرعية؟ تصلني الأخبار، فبدلاً من العمل بأجور على أراضي السيد، صارت الرعية تنذر نفسها للعمل مجاناً وبإخلاص لصالح السيد، وتعتبر عملها عبادة.
أيها الخان.
نعم.
إذن ما الذي ينبغي فعله؟ فبمنع حصة المياه من الأراضي الزراعية لم نستطع فعل شيء، ولم نستطع حتى منع رعيتنا من العمل لصالح السيد مصطفى. ماذا علينا أن نفعل به؟
قم بتكليف عدد من الأشخاص ليراقبوا تحركات السيد.
حسنا.
وأطلعني على كافة تحركاته.
أمرك.
لا تتعرضوا له شخصيا، انتبهوا، فقط قل لرجالك أن يقوموا بإزعاج الرعية التي تعمل لصالح السيد والتضييق عليهم من جميع النواحي. بهذه الطريقة يمكننا أن نضع نهاية للسيد مصطفى.
حسنا. أيها الخان.
نعم.
اسمح لي أن أضع نهاية لشخصه ونحسم الأمر، ها ما رأيك؟
السيد مصطفى ليس رعية أو فلاحا حتى تفعل به ذلك، فهو عالم الدين ومجتهد، ولا يملك تأثيرا ونفوذا فقط في أوساط الأهالي، وإنما له كلمة مسموعة عند أصحاب المناصب. جعفر قلي.
نعم يا أخي.
لا أوصيك ثانية، راقب سلوكك مع السيد لكي لا تجعلني في مواجهة مع أصحاب المناصب وعلماء الدين.
أمرك مطاع يا أخي.
إلى هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة السادسة من مسلسلنا التمثيلي مسيرة المجد، الذي يتضمن إلقاء نظرة فاحصة على حياة الإمام الخميني رضوان الله عليه، بدءا من الأسرة التي ترعرع فيها في مدينة خمين، وما جرى من أحداث فيها عندما وقف والده السيد مصطفى إلى جانب الرعية متحدياً ظلم الإقطاعيين وتواطؤ رجالات الدولة القاجرية معهم. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن. فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: كان أبي يقول في قول الله تبارك وتعالى: فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب، فإذا قضيت الصلاة بعد أن تسلم وأنت جالس فانصب في الدعاء من أمر الدنيا والآخرة، فإذا فرغت من الدعاء فارغب إلى الله عز وجل أن يتقبلها منك. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان فضل التعقيب بعد الصلاة. يستحب للمصلي إذا أكمل صلاته أن يأتي بالتعقيب، والتعقيب هو الاشتغال بعد الفراغ من الصلاة بالذكر والدعاء وقراءة القرآن أو غيرها من الأفعال الحسنة، مثل التفكر في عظمة الله والبكاء لخشية الله وهو من المستحبات المؤكدة، ومنافعه في الدين والدنيا كثيرة. روي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن الله فرض الصلوات في أحب الأوقات، فاسألوا حوائجكم عقيب فرائضكم. وعن الإمام الهادي عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أدى لله مكتوبة فله في أثرها دعوة مستجابة. وينبغي للمصلي أن لا يجعل فاصلا بين انتهائه من الصلاة وبين التعقيب، فلا ينشغل بالتكلم مع الآخرين. وقد يسأل سائل: هل استحباب التعقيب يختص بالصلاة الواجبة؟ الجواب: التعقيب مستحب بعد كل صلاة، سواء كانت مستحبة أو واجبة. ولكن في الصلاة الواجبة آكد يوجد تأكيد في ذلك. ومن الأذكار المستحبة في التعقيب أن يكبر المصلي بعد التسليم ثلاثة، بأن يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، مع رفع اليدين إلى الأذنين. ومن الأذكار تسبيح الزهراء عليها السلام، وهو أفضل الذكر. ورب سائل يقول: اذكر لنا كيفية الإتيان بتسبيح الزهراء عليها السلام. الجواب: كيفيته الله أكبر 34 مرة، ثم الحمد لله 33 مرة، ثم سبحان الله 33 مرة. ومن المستحبات قراءة سورة الحمد وآية الكرسي التي في سورة البقرة آية 255. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأخلاق والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكرم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأسعد الله أوقاتكم بكل خير حضرات المستمعين، وأهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج الأخلاق والحياة.
مستمعين الأكرم، لقد بنى الدين الإسلامي الحنيف صرحا كبيرا لفضائل الأخلاق على مستوى الفرد والمجتمع، إذ أوصى الإسلام بالتآلف والتواصل الاجتماعي من جهة، وصلة الأرحام وتفقد أحوالهم من جهة أخرى. ولا ريب أن التواصل مع الآخرين، أقرباء كانوا أم جيرانا، أصدقاء كانوا أم زملاء، له دور كبير في شعور الإنسان بالعزة والكرامة، وكذلك لشق طريق الحياة بسهولة. وأوصى الشرع الإسلامي المقدس بالإحسان والأخوة والألفة والمحبة وحسن الخلق وإدخال السرور في قلب المؤمن وعيادة المرضى.
ونقرأ في حديث شريف حضرات المستمعين: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والمستفاد أعزائي الكرام من هذا الحديث هو لزوم التآلف بين الناس وتبادل العواطف والأحاسيس فيما بينهم ومد جسور العون والمساعدة بينهم. ولابد أن تكون العلاقات الاجتماعية علاقات سليمة وفي ذات الوقت هادفة، بحيث تكون لها نتائج إيجابية على مستوى الفرد والجماعة معا.
مستمعينا الأكرم، إن من حاجات الإنسان النفسية وهي حاجة أساسية المحبة، فالإنسان يحتاج إلى حب الآخرين له في مختلف أدوار حياته صغيرا كان أم كبيرا. والظاهر أن الحب هو حاجة فطرية في النفس، حتى أن الطفل الوليد يرنو إلى هذه المحبة وتستأنس نفسه وتستقر حينما يكون في حجر أمه. والطفل في حاجة كذلك إلى شفقة الأب إلى جانب حنان الأم، وإن حرم أحدهما أو كليهما لا تستقم حياته في قادم أيامه. وربما أوجد فقدان الحنان والشفقة في النفس عقدا مختلفة من الصعب أن تحل فيما بعد، وهذا ما يؤكده علم النفس والطب النفسي معنا.
أجل أعزائي المستمعين، ومع تزايد العمر ودخول الإنسان مرحلة الصبا والشباب تبقى الحاجة للحب، وفيها يتطلع الإنسان إلى حب المحيطين به من الأقارب والأصدقاء فضلا عن أبويه. إن علماء النفس يذكرون عدة خصائص للإنسان الذي فقد الحب في حياته، ومن هذه الخصائص إحساس بالعزلة وتعطش إلى المحبة. لكن في المستطاع أعزائي الكرام التغلب على هذه الحالة من خلال إبداء الحب للشخص من أبويه وأعضاء أسرته وأصدقائه وأقاربه ومن زوجته وأبنائه. مستمرون معكم في برنامج الأخلاق والحياة الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من بعد فاصل نتابع ما بقي من حديث حلقة اليوم.
أيها الأخوة والأخوات، من حاجات النفس الأخرى التي يشير إليها علماء النفس الحاجة إلى إظهار الشخصية، أو بعبارة ربما أوضح، رغبة الإنسان في عرض أفكاره وعقائده على الآخرين. ولقد ثبت علميا وعمليا أن كل إنسان وفي كل مراحل حياته يميل إلى إبراز مقدراته وكفاءته، والإنسان ومن خلال معاشرته الآخرين يحب أن يعرض عليهم أفكاره التي توصل إليها أو يبين لهم سر نجاحه. وليس في هذا فخر ولا مباهاة، وهو أمر مطلوب من عدة نواح، ذلك أنه يوفر للنفس هدوءا ويهب الشخصية قوة ومتانة. والإنسان القوي بلا ريب خير من الإنسان الضعيف.
ومن جانب ثان أعزائي المستمعين، فإن عرض الإنسان لما يخالج نفسه من أمور يخفف من آلامه الروحية ويوفر له فرصة التشاور مع الآخرين في حل المشاكل والمعضلات. وثبت عمليا واجتماعيا أن إفضاء ما في النفس له أثر كبير في تخفيف الآلام الروحية، وهذا هو ديدن الناس في كل زمان ومكان، ولا عيب في هذا، فمن شكى حاجة إلى أخيه المؤمن فكأنما شكاها إلى الله. وفي عرض الأفكار والآراء على الآخرين فوائد أخرى، منها التعرف على آراء أصوب وأفكار أصح وتصحيح الخطأ إن وجد، ولعل هذا الكلام هو ما يؤشر إليه القول المعروف: ما خاب من استشار.
مستمعين الأكرم، إن ما دار من حديث في هذه الدقائق ليس ببعيد عن صلة الرحم التي تحدثنا بها كثيرا لأهميتها في هذا البرنامج. ومن النصوص الدينية ما يؤكد أن قطع الرحم له عواقب وخيمة، منها قلة العمر والفقر وحرمان الرحمة الإلهية.
ويا لسوء حظ الإنسان أعزائي المستمعين حينما يحرم من رحمة الله وقد وسعت رحمته كل شيء، تباركت أسماؤه. ويستفاد من حديث للرسول الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم أن الرحمة الإلهية تحجب عن قوم إن وجد فيهم قاطع رحم واحد.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج الأخلاق والحياة.
نشكركم لطيب إصغائكم ومتابعتكم أعزائي الكرام، إلى اللقاء والسلام خير ختام.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيام خالدة. في ذكرى استشهاد الإمام الجواد عليه السلام،
سأنعى التقى والجود إذا فقدا بما جرى من ولاة الجور في خيرة الرضا، على الدار من بعد الجواد عفاتها، فوضيعة الإسلام من بعد ما قضى. محمد جواد الأولياء ومن له، فضائل لا تحصى يضيق بها الفضا، ستبكيه عين المجد والشرف الذي تساوى، وعين العلم والحق والرضا، سأبكيه ما دامت حياتي وبعدما أكون رميما لست عن ذاك معرضا. بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد حمد الشاكرين، له في السراء والضراء وفي العافية والرزايا والبلاء، والصلاة والسلام على أهل بيت النبوة والرحمة والشهداء على الأمة محمد وآله الأصفياء. السلام عليكم مستمعين الأعزاء، وعظم الله أجوركم وأجورنا وأحسن لنا ولكم العزاء بذكرى استشهاد مولانا التقي الجواد، فتى المحمديين الأتقياء وتاسع الحجج المرضيين والأئمة الطاهرين، تعظيما لشعائر الله وإحياء لهذه المناسبة الأليمة. نلتقيكم أيها الأخوة والأخوات في هذا اللقاء الخاص من برنامج أيام خالدة ضمن فقرات عدة. الأولى عنوانها شهيد بكته السماء والأرض، والثانية لقاء هاتفي مع سماحة الشيخ سعد الله خليل الباحث الإسلامي من بيروت، يحدثنا فيه عن الإمام الجواد عليه السلام وإثبات إلهية إمامة العترة المحمدية. أما عنوان الثالثة فهو وارث الأنبياء وسهام الأشقياء. عنوان الفقرة الرابعة هو من جود إمام الجود والعطاء. يليها لقاء هاتفي آخر مع سماحة الشيخ باقر الصادقي الباحث الإسلامي من قم المقدسة، وهو يتحدث عن سر صلاة الواثق العباسي على جثمان الإمام التقي عليه السلام. وبعد اللقاء نستمع إلى طائفة من الوصايا والحكم الجوادية، وهي مسك ختام البرنامج. هذا البرنامج الذي تتخلله طائفة من مراثي الشعراء ومشاركتكم ومساهماتكم الصوتية. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران، كنوا معنا في الفقرة الأولى من هذا البرنامج الخاص بذكرى استشهاد مولانا تاسع أئمة العترة المحمدية، وعنوانها هو
شهيد بكته السماء والأرض.
مستمعينا الكرام، في آخر شهر ذي القعدة الحرام من سنة 220 للهجرة قضى مولانا الإمام التقي محمد الجواد عليه السلام نحبه شهيدا مسموما، ولم يتجاوز عمره الشريف 25 سنة وثلاثة شهور وعشرين يوما. ودفن جسده الطاهر في مقابر قريش إلى جوار جده الإمام الكاظم عليه السلام، وكان عليه السلام قد أخبر صاحبه باستشهاده قبل توجهه إلى بغداد عندما استدعاه المعتصم العباسي إليها. وعندما خرج عليه السلام من المدينة قال كما في كتاب الثاقب في المناقب: ما أطيبك يا طيبة فلست بعائد إليك.
ويستفاد مما روته المصادر المعتبرة أنه عليه السلام ثم على الأقل مرتين خلال إقامته في بغداد التي لم تتجاوز 10 شهور، الأولى في دار وزير المعتصم العباسي، والثاني عندما عاد إلى منزله حيث دست له زوجته بنت المأمون السم في عنب بتدبير من المعتصم وأخيها جعفر بن المأمون. قال المؤرخ المسعودي في تاريخ مروج الذهب:
فلما انصرف أبو جعفر الجواد إلى العراق لم يزل المعتصم وجعفر بن المأمون يدبران ويعملان الحيلة في قتله. فقال جعفر لأخته أم الفضل في ذلك لأنه وقف على انحرافها عنه وغيرتها عليه، فأجابت أخاها جعفرا وجعلا سما في شيء من عنب رازقي، وكان يعجبه العنب الرازقي، فلما أكل منه ندمت وجعلت تبكي. فقال عليه السلام لها: ما بكاؤك؟ والله ليضربنك الله بفقر لا ينجبر وبلاء لا ينستر. فبليت بعلة في أغمض المواضع من جوارحها، صارت ناسورة ينتفض في كل وقت، فأنفقت مالها وجميع ملكها على تلك العلة حتى احتاجت إلى رفد الناس، وتردى أخوها جعفر في بئر فأخرج ميتا.
وبذلك تحقق ما أخبر عنه الإمام التقي سلام الله عليه من نزول العقاب الإلهي بقاتليه سريعا، كما تحقق ما أخبر عنه والده الإمام الرضا عليه السلام قبل استشهاده بسم المأمون. فقد روي عنه أنه قال لأصحابه يوم مولد ولده الإمام الجواد عليه السلام:
يقتل ابني محمد غصبا فتبكي عليه أهل السماء والأرض، ويغضب الله عز وجل على عدويه وظالميه، ولا يلبث إلا سنة حتى يحل الله به عذابه الأليم وعقابه الشديد الجسيم.
أعز الأمة الإسلامية والمستمعين الكرام بذكرى الاستشهاد الإمام محمد الجواد عليه السلام. السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليك سيدي وإمامي محمد الجواد عليه السلام، السلام عليك أيها التقي النقي، السلام عليك أيها الرضي المرضي، السلام عليك يا إمام المؤمنين ووارث علم النبيين وسلالة الوصيين، السلام عليك أيها النور الساطع، السلام عليك أيها البر الطالع. اللهم صل على محمد وآله، وصلي على محمد بن علي الزكي النقي والبر الوصي والمهذب النقي، هادي الأمة ووارث الأمة وخازن الرحمة وينبوع الحكمة. زينب من البحرين.
نعزي الأمة الإسلامية والإمام عجل الله فرجه وأهل البيت سلام الله عليهم باستشهاد الإمام الجواد سلام الله عليه. والسلام عليك أيها الجواد. عيسى حسن سلي، سوريا، محافظة الحسكة.
مستمعين الأكارم في كل مكان، قال آية الله السيد محسن الأمين قدس سره الشريف في كتاب المجالس السنية وهو يرثي إمامنا الجواد سلام الله عليه ويخاطبه بالقول:
أتقتل يا ابن الشفيع المطاع ويا ابن المصابيح ويا ابن الغرر ويا ابن الشريعة وابن الكتاب ويا ابن الرواية وابن الأثر؟ مناقب ليست بمجهولة ببدو البلاد ولا بالحضر، مهذبة من جميع الجهات ومن كل عائبة أو كدر.
أحبائنا مستمعي إذاعة طهران، نجدد تقديم أحر تعازينا بمناسبة اليوم الأخير من شهر ذي القعدة الحرام وذكرى استشهاد مولانا الإمام التقي الجواد عليه السلام، كما نقدم تعازينا لسماحة الشيخ سعد الله الخليل الباحث الإسلامي من بيروت، حيث يشاركنا الاحتفاء بهذه المناسبة الأليمة ويحدثنا في الاتصال الهاتفي التالي عن دور الإمام الجواد عليه السلام في إثبات إلهية إمامة العترة المحمدية. لنستمع معا.
في البداية لابد أن نقدم العزاء لكل الأمة والمسلمين بمناسبة استشهاد الإمام الجواد عليه السلام. أما بالنسبة للسؤال، أولا لابد أن نوضح أن الإمامة بشكل عام ليست خاضعة لشروط معينة كشرط السن وغيره، وقد أثبت القرآن أن هناك الكثير من الذين تولوا شؤون الإمامة والنبوة وكانوا صغارا في السن وكانوا نماذج يمكن أن يستشهد بها الإنسان على إمامة غيرهم، كقول الله عز وجل في عيسى بن مريم عليه السلام: قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وكذلك في قصة يحيى بن زكريا: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. طبعا هذه الآيات المباركة لابد أن يلتفت إليها الإنسان في النظر إلى إمامة الأئمة، وليس الإمام الجواد هو الوحيد من بين الأئمة الذي تولى الإمامة وهو صغير السن، بل كان الإمام الهادي قد تولى الإمامة وهو في 9 من عمره، وكذلك الإمام العسكري عندما كان في 22 من عمره. بل الأهم من ذلك أنه هل استطاع هذا الإمام أن يثبت جدارته وكفاءته لتولي الإمامة وتزكية الناس والحكمة بينهم وتوجيههم وإرشادهم نحو